ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد ثبت في الصحيحين حديث الحجاج رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولا ينتزعه من العباد، وفي رواية من العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. من المصائب العظيمة التي لا تقل عن الكوارث العامة وعن الزلازل وغيرها من النكبات موت العلماء. فقد سئل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: ما علامة هلاك الناس؟ فقال رحمه الله: إذا مات علماؤهم وخيارهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. ورد هذا في أحاديث كثيرة، فمن أشراط الساعة قبض العلم، وقال: لا تقوم الساعة حتى يذهب خياركم. فذهاب الخيار والعلماء من علامات الساعة. وقد أصبنا كما تعلمون ليلة أول أمس بخسوف القمر، وأصبنا أمس بخسوف آخر وهو خسوف في العلم. فقد مات فقيه الزمان وعالم الأوان الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مع غروب ليلة أمس، ودفن اليوم في مقبرة المعلاة في مكة بعد الصلاة عليه، بعد ساعات من هذه اللحظة، قبل ساعات من هذه اللحظة التي أتكلم فيها. مصاب الأمة في فقد الشيخ ابن عثيمين عظيم، بل لا أبالغ ولا أغالي إن قلت إن مصاب طلبة العلم فيه أشد بكثير من مصابهم في الشيخين السابقين، الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. فقد مات ابن باز وترك الألباني وابن عثيمين، ومات الألباني وترك ابن عثيمين، ومات ابن عثيمين، ولا نعرف أحدا من أهل هذا الزمان من هو في طبقته. وامتاز الشيخ عن غيره من علماء العصر بالإقبال على التدريب والتثابت فيه، حتى أنه في بعض الأحيين كان ينقطع إليه من جميع أرجاء المعمورة قرابة 5000 من الطلبة يمكثون عنده في بلدته ويتلقون عليه العلم الشرعي. وكان الشيخ يدرس في سائر النهار، ولا سيما في أوائل الثمانينات في وقت صحته وقوته وأوج عطائه، قبل أن يشغل ببعض المهام الرسمية. وكان الشيخ بعيدا كل البعد من صغره عن أن يتولى قضاء أو منصبا رسميا، وكانت جنته في التدريس والإقراء، وكان من العلماء المتفننين. كيف لا وأكاد أن أقول إن الشيخ ابن عثيمين كان يهضم ويعرف تراث شيخ الإسلام ابن تيمية معرفة جيدة قوية، وكان يستظهر فتاويه ويعمل على نشرها ولا تكاد تغيب عنه. الشيخ ابن عثيمين له حق علينا بأن نعرفه، ولذا أحببت أن أترجم له امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فهو من علماء من أجلاء، وممن استفاد منه الصغير قبل الكبير والمتقدم قبل المبتدئ من الطلبة. فهو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيب التميمي، ولد في مدينة عنيزة في القصيم، إحدى مدن القصيم، عام 1347 للهجرة، السابع والعشرين من رمضان، في عائلة معروفة بالاستقامة والتدين. وبدأ بالتسلمد على جده من جهة أمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل داغل، فحفظ وهو صغير القرآن على يديه، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب كعادة الصغار في الفترة التي نشأ فيها، ثم انتقل وهو صغير إلى عالم بلدته، وكان إماما عظيما وهو شيخ الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وكان الشيخ السعدي يعتني بالصغار، وكان قد أقام اثنين من طلبته بتعليم الصغار فقط. وفي هذا درس لنا معاشر الطلبة والأئمة والوعاظ والمدرسين، ينبغي أن نعتني بالجيل الناشئ. فكان الشيخ السعدي قد أقام الشيخان علي الصالح والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع لتدريس الصغار، وكان من بين هؤلاء الصغار هذا الشيخ الذي أصبح كبيرا، الذي أصبح إماما فيما بعد. فقرأ الشيخ ابن عثيمين على هذين الشيخين جملة من الكتب، فقرأ عليهما مختصر العقيدة الوسطية ومن هذه السالكين في الفقه في الدين، كلاهما للشيخ السعدي، وأخذ عليهما النحو، فقرأ عليهما الأجرومية، ثم انتقل إلى الألفية فحفظها وأتقنها على هذين الشيخين. والشيخ متزوج من امرأة واحدة، وله من الأولاد الذكور عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم، وله من الإخوة اثنان عبد الرحمن وعبد الله. الشيخ بقي في القصيم، أخذ في صغره على هذين الشيخين، ثم ترقى به الحال فأصبح من خواص الطلبة الذين أخذوا على الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. ولم يرحب الشيخ بالطلب لوجود الشيخ السعدي عنده، ولكن أشار عليه أن ينتقل إلى المعالم العلمية التي فتحت في الرياض سنة 1372 للهجرة. فالتحق بمشورة شيخه علي الصالحي الذي تلقى عليه العلم وهو صغير إلى الرياض، وكانت هذه المعاهد تخرج الطلبة على حسب مستوياتهم. فتخرج الشيخ في مدة قصيرة جدا، ونال الإنجاز في وقت دون الوقت الذي يقضيه سائر الطلبة. فكان الطالب يدرس في الإجازة السنة المستقبلة، وفي أول العام الثاني يقدم الامتحان، فإن جاوزه أعطوه الإجازة. وهذا ما حصل مع الشيخ رحمه الله تعالى. فتخرج من المعهد، ثم التحق بكلية الشريعة في جامعة الرياض انتسابا، ليبقى أمام شيخ وعلم أصبح إماما، كان إماما في ذاك الزمان فانقطع إليه الشريف فاستفاد من علمه واستفاد من سمته ومن خلقه وسعة صدره، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز. فقرأ الشيخ ابن عثيمين على الشيخ ابن باز صحيح الإمام البخاري واتقنه، وقرأ عليه مجموعة من رسائل الفقه وجملة من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي أثناء دراسته في المعاهد العلمية تأثر الشيخ تأثرا شديدا بعلم من أعلام الأمة وبكبير من كبرائها وبضليع في العلوم في سائر العلوم، ولكنه كان علما على علم التفسير وعلم القرآن خاصة، ألا وهو الشيخ الإمام الزاهد الورع محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. فدرس عليه، ويقول الشيخ ابن عثيمين لما التقى أول ما التقى بالشيخ الشنقيطي محمد الأمين صاحب أضواء البيان، يقول كنا طلابا في المعهد العلمي، والكلام الشيخ ابن عثيمين يقول كنا طلابا في المعهد العلمي وكنا جالسين ننتظر قدوم المدرب، فإذا بشيخ يدخل علينا إذا رأيته قلت هذا بدوي من الأعراب ليس عنده بضاعة من علم، رب الثياب لا يحب بمظهره. فقال الشيخ فسقط من أعيننا. فقال فتذكرت الشيخ السعدين وقلت في نفسي متحسرا دائما نفسي أترك الشيخ السعدين وأجلس أمام هذا البدوي؟ قال فلما بدأ الشيخ الشنقيطي وكان شيخا إماما جليلا كان يقول لا أعرف قولا لأحد من الصحابة فمن بعدهم في آية من كتاب الله إلا وأنا أحفظه. الشيخ السعدي سمعت له إملاء من سورة الأعراف على قول الله وعلى الأعراف الرجال، تكلم على هذه الآية ساعة ونصف، من سمعه يكاد لا يصدق أنه يملي هذا الكلام من ذهنه. لما طعن الأساق الأثيم أبو ريا المصر الجائر بأبي هريرة وقال مستحيل أن يحفظ أبو هريرة هذا المحفوظ الذي يرويه علماء الحديث، فرد عليه عالم سوري وهو الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله، وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حيا في ذات الزمان، فقال لأبي عليا إن كنت لا تصدق محفوظ أبي هريرة فاذهب إلى مدينة رسول الله واجلس بين يدي الشنقيطي وتفرغ الأشهر الطويلة وأنت ماثلا بين يديه تسمع له محفوظاته. فكان حفظه عجبا رحمه الله. ولما كان يرى الشيخ الشنقيطي شيخنا الإمام الألباني لما كان مدرسا في المدينة النبوية كان يمسك عن الكلام، وهذا شأن العلماء، وكان يقف ويحييه ويلحن عليه لأن يدرس مكانه. وكان الشيخ يأبى رحم الله الجميع. يقول الشيخ ابن عثيمين لما رأيته رص الثياب لا تظهر عليه أثار العلم، وكان يأتي بعض الناس من سائر أقطار الدنيا على بيته فيشربهم القهوة ويجلس بينهم ولا يتكلم، وكان الناس يظنون أنه خادم عنده، ينتظرون الشيخ الشنقيطي وهو بين أيديه، كان ضيوفه يظنون به أنه خادم، وكان لا يتكلم إن سئل، فإن سئل أفاض وأضاف وقال العجب العجاب. يقول فلما رأيته قلت في نفسي أترك الشيخ السعدي وأجلس أمام هذا البدوي. قال فلما ابتدأ الشنقيطي درسه انهارت علينا الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام إمام من جهابذة العلماء وفحل من سحورها، فاستفدنا من سمته وعلمه وخلقه وزهده وورعه. كان شكل شنطيطي لما يذهب يشتري الشيء لا يعرف فئات الدنانير، لا يميز بعضها من بعض، كان لا يعرف الدنيا، ولم يعرف عنه أنه ذكر شيئا في مجلس اشتهاه أو أنه ذكر لذة الفتن. كان منقطعا إلى الآخرة، زاهدا في الدنيا، رحمهم الله تعالى جميعا. فاستفاد الشريف من أئمة هذا العصر، أئمة عصره، من الفقول والعلماء الكبار، ودرس على جملة من المشايخ أيضا ممن هم مغمورون ولكنهم أتقنوا بعض الفنون، من أمثال الشيخ علي بن حمد الصالحي، فقد أتقن علم الفرائض، فدرس عليه وأتقن الشيخ علم الفرائض على شيخه عبد الرحمن بن علي بن عودان، وبقي الشيخ يأخذ ويمتلئ من سائر العلوم، فالعالم لا يؤلف حتى يفيض، فالتأليف هو ما يفيض من جدي النفس بعد الامتلاء. فلما تصدى الشيخ للتأليف إلا عام 1382، وأول كتاب ألفه فتح رب البرية بتلخيص العقيدة الحموية، وهو من أواخر كتبه التي طبعت، أول كتاب ألفه ومن أواخر ما طبع له. ثم لتقدم الشيخ وصلاحه وزهده وعلمه تولى الشيخ الإنابة عن الشيخ السعدي في الإمامة والخطابة، وكان قائما على المكتبة، على مكتبة الشيخ السعدي، وهي تحتوي على جملة نفيسة من الكتب الخطية الأصلية. في أثناء طلبه للعلم عرض عليه تولي القضاء، وكان ذلك في حياة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وقد أصدر الشيخ محمد بن إبراهيم لما التقى بالشيخ ابن عثيمين وكان شابا، أصدر قرارا بتعيينه رئيسا للمحاكم الشرعية في المنطقة، في المنطقة الشرقية، في منطقة الإحسان. وقد عمل الشيخ ابن عثيمين جاهدا ووسط الناس، ووقعت اتصالات ومراجعات ورجاءات كي يتخلص من هذا المنطق، ومن الله عليه وأفلح التخلص منه. هذه المهمة. وكان ذلك من باب حبه للعطاء، ومن باب حبه للتدريس، ولذا لا يعرف لشيخ على وجه الدنيا فيما نعلم في هذا الزمان من التلاميذ كالشيخ ابن عثيمين حيث العدد. فالذين تلقوا عليه العلم وجثوا على الركب بين يديه كثر جدا، وهم من سائر البلدان ومن العرب والعجم. فكان الشيخ موئلا ومفزعا لمن أراد أن يتفرغ في الطلب. وكان الشيخ إن خرج من بيته إلى المسجد ينتظره مجموعة من الطلبة يقرؤون عليه كتابا، وكان شرط الشيخ الطلبة الذين يقرؤون عليه في العودة هم غير الطلبة الذين يقرؤون عليه في الذهاب إلى المسجد. فكان يقرأ عليه في طريقه في ذهابه وإيابه من بيته إلى المسجد، تلاميذه كثر جدا، ومنهم الأساتذة والمدرسون في الجامعات والقضاة والعلماء والوعاظ والدعاة. ومن أشهر تلاميذه زوجا ابنتيه الشيخان خالد المصلح وسامي الصقير حفظهما الله، ومنهم خالد الشقيق ومحمد بن صالح البراك وعبد الرحمن الدهش وغانم الحربي ومحمد سليمان السلمان، وهو الذي يلوغ عنه في خطبة الجمعة وخطبة العيد. وتلاميذه كثر فيما أرى بأسباب: أولا صدقه وإخلاصه وبذل نفسه للتعليم، فكان الشيخ ينقطع للتعليم، وكان صادقا وكان صاحب همة في التعليم والتدريس والإقراء، ثم من أسباب تشرف تلاميذه تدريسه في الحرم المكي، تعرفه الناس فقيها النفس دقيقا يفيد في الإجابة، يتكلم على المسائل بتأصيل وتقعيد ويرد الفروع إلى الأصول، لا ينسى علم الأصول ولا القواعد الفقهية ولا الأدلة النقلية ولا النصوص. فلما رأى الناس وسمعوه في الحرم كان ذلك سببا من أسباب الانصتاع إليه والذهاب لتلقي العلم بين يديه. وكذلك من أسباب كثرة تلاميذه وضوحه في التدريس، فكان أسلوبه واضحا جدا وكانت عبارته جزة وحجته قوية ويفهم كلامه سائر الناس المتبحر والمتوسط والمبتدئ من الطلبة. وكذلك من أسباب كثرة تلاميذه سلامة منهجه وسلامة عقيدته، ومن أسباب كثرة تلاميذه عدم تعصبه وعدم جموده على مذهب معين، فعلى الرغم من حبه لإمام عظيم من أئمة الدين وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان كما أسلفت يكثر من ذكره وترداد اختياراته، ومع هذا فكان يخالفه في مسائل عديدة في أبواب متفرقة من العلم. فكان يخالفه مثلا في مسألة حكم صلاة الجماعة، فكان يرى شيخه الإسلام ابن تيمية أن صلاة الجماعة ركن من أركان الصلاة، من قصر في أدائها من غير عذر فلا صلاة له بالكلية، صلاته باطلة، بينما كان يرى الشيخ ابن عثيمين أن صلاة الجماعة واجبة، ومن تركه الجماعة عن كسل فالصلاة تسقط من ذمته بعده. وكان يرى الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن قراءة الإمام الجهرية تجزي عن قراءة المأموم، بينما كان يرى الشيخ ابن عثيمين أن على المأموم قراءة فلا بد أن يقرأ المأموم. وكان يرى الشيخ ابن تيمية أن المتمتع يكفيه سعي واحد، سعي العمرة يكفيه عن سعي الحج. وكان يرى الشيخ ابن عثيمين أن المتمتع لا بد له من سعيين، لا بد أن يسعى في العمرة وبعد التحلل منها في الحج لا بد له من سعي آخر. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز الجمع بين الأختين في الرضاعة، بينما كان شيخ ابن عثيمين لا يرى جواز الجمع بعموم الأدلة. وكان الشيخ ابن تيمية يرى جواز دفع الزكاة لقضاء الدين على الميت، بينما الشيخ ابن عثيمين كان لا يرى جواز دفع الزكاة لقضاء الدين على الميت. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز أن يعفر الرجل رأسه وخديه من التراب تواضعا لله، وكان يرى الشيخ ابن عثيمين عدم جواز ذلك. وكان يرى الشيخ ابن تيمية جواز زيادة بين في الربا بين الجنسين بين الجنس الواحد في مقابل الصنعة بالذهب في الأموال الربوية، جواز الزيادة مقابل الصنعة، بينما كان يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عدم جواز ذلك في مسائل عديدة شهيرة معروفة عند الطلبة. ومن أسباب استطاع الطلبة وكثرة تلاميذ الشيخ فلا عدم تقدم كونه عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأنه كانت له بعض البرامج التي تبث على عبر المذياع وهو برنامج نور على الدرب، فوضع الله له القانون، ومن كان يسمع أجوبته ودقتها وحفظه وفطنته وفطنته واعتماده على الدليل وبعده عن التمذهب والتعصب وسعة الصبر، فكان الناس يذهبون إليه وينقطعون إليه. وكذلك من أسباب كثرة تلاميذه أنه كان لا يرد دعوة، كثرة استجابته لإلقاء المحاضرات والدروس في سواء في مدن متعددة أو عبر الهاتف، فكان يحاضر في سائر بقاع الدنيا، كان يلقي في بعض المراكز الموجودة في أمريكا وأوروبا في محاضرة، وهو يلقي في هذه المحاضرة كان يستمع له في بعض الأحيين أكثر من 200 مركز في العالم، محاضرة واحدة التي كان يلقيها كانت تكون في اشتراكات في أكثر من 200 مركز في أوروبا يسمعون محاضراته وإجاباته على الأسئلة وإجابته على الأسئلة وإجابته على الأسئلة. وكذلك كثرة الأشرطة. كثرة الأشرطة فالشريط انتاج عن غيره أنه صاحب شريط علمي، يشرح العلم الشرعي في الأشرطة. وأنصح إخواننا أن لا يفوتهم شيء من هذا الخير. وابتاز الشيخ بأنه صاحب نفس، فكان لا يكتبه بكتاب إلا وقد أتم تدريس. ولذا عرفت عنه سلاسل علمية قوية فيها شرح لكتب علمية أصلية مهمة يحتاجها طالب العلم. هذا هو مثلا شرح بلوغ المرام على الأشرطة، وشرح التدمرية، وشرح العقيدة الواسطية، وشرح العقيدة السفارانية، وشرح زاد المستقنع، وغير ذلك من كتب كثار العلوم. سمعوا له مجموعة من الأشرطة، شرح الأجرومية في المصطلح، له شرح كتابه في المصطلح، في المصطلح في التوحيد، في الفقه، في الأصول، له شرح كتابه له في الأصول، وهكذا. الشيخ جل كتبه من فضله وحافظته، جل كتبه من فضله وحافظته. كثير من كتبه نقلت من الأشرطة، وقد كتب جملة من الرسائل بخطه. فمن كتبه المشهورة مجالس رمضان وتفسير الفرائض والضياء اللامع، وهو عبارة عن خطب ألقاها يوم الجمعة، وسجود السهو وأقسام المجاينة والأصول من علم الأصول في علم الأصول، وكفر تارك الصلاة ووجوب زكاة الحلي، وتفسير آية الكرسي، ومجموعة أسئلة في بيع الذهب وشرائه، وشرح رياض الصالحين. ويمتاز الشيخ كما أومأت إليه آلفا بدقته وتثبته في الأمور، لم يكن مستعجلا ولم يكن متهورا، كان مستأنيا جدا، كان صاحب أناة، وكان يتثبت من الأشياء ويسأل أخص الناس حوله ممن يثق به عن الدليل والبرهان. يتثبت، كان لا يتعجل أبدا. ومن سمات الشيخ وصفاته أنه كان متواضعا بسيطا، بعيدا عن الكلفة، بعيدا عن هذه الحضارة، عن هذه المدنية، يعيش حياة هنيئة سهلة. كان يعيش في بيت من طين رحمه الله تعالى، لا يأبه للدنيا. فمن على ذلك من صفاته الزهد والورع. أعطي الشيخ جائزة الملك فيصل في سنة من السنوات، وسأذكر لكم أسباب إعطائه هذه الجائزة إن شاء الله تعالى. فالشيخ مجرد ما تدعي لاستلامها حولها إلى المسلمين المنكوبين في الوسطى والهرم، فلم يأخذ شيئا. أعطي الشيخ شارع تجاري بكثير وبقالات، فقال الشيخ أوقفه على طلبة العلم، كنا مساكن فوق هذه البقالات والطلبة يسكنون فيها، وكل مسكن ريعه وفائدته تعود على الطلبة الذين يسكنون فوقه. كان لا ينتبه للدنيا، كان زاهدا فيها. ويمتاز الشيخ بتيقظه وذكائه، وكان يعتني بطلبته، وكان يطلب منهم التدريس والوعظ، وكان يكلف بعضهم في الأبحاث العلمية. كان لا يقبل في درسه ضعيف الهمة والذي يميل للدعوة والراحة، كان لما يرى التلميذ يتغافل بالنوم أو يشغل بشيء يطلب منه أن يسأل ويطلب منه الإجابة، يقول له أنت قم، ماذا كنا نتكلم، يسأل ويقول أنت قم أنت، وهكذا يعطي الدرس الذي يليه يناقش الطلبة فيه. وكان يطلب من بعضهم أن يبحث بعض المسائل، وكان الشيخ يسمع لتلاميذه، وكان في بعض المسائل يرجع إلى قوله، وهذا من باب الإنصاف ومن باب العدل. وقد درس جماعة من تلاميذه جملة من العلوم من إشارته في أثناء حياته، فقد درس الشيخ محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الرحمن.
بل على الراجح انه ولد
الاسماعيلي الفرارض، ودرس الشيخ محمد عبد الرحمن الدهش النحو، ودرس الشيخ خالد المصلح كتاب التوحيد، والشيخ سامر سامي الصقر الفقه في حياته بامر منه. فكان الشيخ رحمه الله تعالى مدرسه بل جامعه فقد فقد طلبة العلم إماما جليلا. ونسأل الله عز وجل, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا في مصابنا وأن يخلفنا خيرا منه. الشيخ في عهد إبرازها الورع والزهد ورحابة الصدر وقول الحق والعامة لمصلحة المسلمين والنصح لخاصتهم وعامتهم, كان إن رأى أن أحدا يبدأ أن ينصح لا يشكله, يذهب إليه وينتقل مدينة إلى مدينة وينصحه. ثانيا انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسا وإفتاء وتأليما. ثالثا تلقاه المحاضرات العامة النافعة. رابعا مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة. خامسا اتباعه أسلوبا متميزا دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتقديمه مثلا حيا لمنهج السلف الصالح فكرا وسلوكا. بهذه الأسباب الخمسة أعطي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الجائزة. وبلا شك أن الشيخ قد تمتع بهذه الصفات, فنسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يرفع درجاته وأن يمن على هذه الأمة بخلف ينفعها كما نفعها الشيخ ابن عثيمين. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يرفع درجاته في عليين. أقول هذا من باب حقه علينا, عسى أن ننتفع نحن طلبة العلم من هذه الترجمة ومن هذه الصفات كما أخرج الأمة اليوم إلى العلماء وإلى طلبة العلم النزهاء, فإنهم والله بحاجة إليهم كحاجتهم للماء والهواء بل أشد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا في مصابنا وأن يخلفنا خيرا منه, ونرجع إلى درسنا حيث وصلنا. كنا